بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. قد درسنا في المرات الأخيرة بعض المواضيع المهمة، فتكلمنا عن الإيمان وعن الخلاص وعن مخافة الرب، وفي هذه المرة سنتكلم عن موضوع آخر مهم هو القداسة. ما هو المقصود بالقداسة؟ ومن هو القدوس؟ ومن هم القديسون؟ وما هي أهمية القداسة في حياتنا العملية؟ قال الرسول بولس للمؤمنين: اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. والقداسة بالاختصار يا صديقي المستمع هي الانفصال عن الشر، والمؤمنون يسمون قديسين لأن الله قد فصلهم عن المحيط الذي كانوا فيه سابقا، عن نوع الحياة التي كانوا يحيونها قبل الإيمان، عن حياة الأنانية والطمع والشر والشهوات وما شاكل ذلك، وفصلهم ليكونوا شعبه الخاص لكي يتمتعوا بمحبته، ولذلك هم يسمون قديسين، أي انفصلوا عن الحياة السابقة التي كانوا فيها. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد المطلق القداسة، ولذلك يسمى في الكتاب المقدس القدوس. ففي العهد القديم إشعياء النبي رأى رؤيا، رأى فيها مجد الرب، وسمع الملائكة تنادي قائلة: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. ورب الجنود هو أحد ألقاب الله عز وجل، والجنود يقصد بهم هنا الملائكة السماويون. وفي آخر سفر في الكتاب المقدس في العهد الجديد، وهو سفر الرؤيا، رأى يوحنا أيضا رؤيا وسمع صوتا يقول: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وسمع أيضا هذه العبارات: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. إذا نرى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله هو القدوس البار، الذي قال عنه نبي آخر: عيناه أطهرا من أن تنظرا الشر. ولكن يا صديقي المستمع، إن الله القدوس هذا يحب الإنسان ويريد أن يكون للإنسان شركة معه، ولكن الإنسان بطبيعته خاطئ مذنب يستحق العقاب. ولكن الإنجيل المقدس يعلمنا أن السيد المسيح مات من أجل خطايانا، كما قال إشعياء النبي قبل مجيء المسيح ب700 سنة: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، أي على السيد المسيح له المجد، إثم جميعنا. فمن يؤمن بالمسيح فإنه يحصل على غفران الخطايا. ولكن هناك أيضا شيء آخر يحدث حينما نؤمن بالمسيح ونقبله في قلوبنا، فإنه هو يكون فينا ونحن نكون فيه. ويقول الإنجيل المقدس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. فحين يقبل الإنسان المسيح مخلصا، أولا يحصل على الخلاص، على غفران الخطايا، على النجاة من العقاب الأبدي. ولكن هناك شيء آخر يعمله الله حين يقبل الخاطئ التائب الراجع إليه الذي يؤمن بالمسيح ويقبله في قلبه، وهذا الشيء هو أن الله يجعل هذا الشخص قديس، أي يفصله عما كان فيه قبلا، يضعه في محيط جديد ويصبح في نظره إنسانا جديدا. كما قلنا: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. والمؤمنون لذلك يسمون في الكتاب المقدس قديسين أو مقدسين، أي أن الله في نعمته الغنية فصلهم عن الشر الذي في هذا العالم، عن الشر الذي كانوا عائشين فيه، ولا يراهم الآن كأشرار تابوا، بل كقديسين كشعب خاص له. فالقديسون إذن هم المؤمنون، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. يظن بعض الناس خطأ أن القديسين هم أناس صالحون لم يرتكبوا خطأ، ويذهب بعض الناس إلى قبورهم يظنون أنه بذلك ينالون بركات خاصة، ولكن القديسين هم مثل باقي البشر أناس قد أخطأوا، ولكنهم تابوا عن خطاياهم واعترفوا بها لله، وآمنوا بالرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لهم، فحصلوا بذلك على غفران الخطايا، وفصلهم الله عن الشر الذي كانوا فيه، إذ أصبحوا شعبا خاصا لهم. هذا هو التقديس. فالقديسون ليسوا أناسا لم يخطئوا أبدا، بل خطاة تابوا وآمنوا بالرب يسوع المسيح. فالرسول بولس مثلا يكتب للمؤمنين الذين في مدينة كورنثوس ويقول لهم: لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ولكنه يضيف بعد ذلك قائلا: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. أيها المستمع العزيز، أنا لا أعرف تاريخك، لكن ربما كنت تعيش في الخطيئة، ولكن الآن قد ندمت على خطاياك وتريد أن تتوب عنها وتعترف بها لله. فإنك إن فعلت هذا وآمنت بالرب يسوع المسيح وقبلته في قلبك، فإنك تصبح في نظر الله إنسانا جديدا، تصبح قديسا، يقبلك الله كابن له، ابن روحي، ولا ينظر إليك كخاطئ تاب، بل ينظر إليك كابن قد اغتسل من خطاياه وأصبح مقدسا في نظر الله. ولذلك فإننا نجد كثيرا في الرسائل التي كتبت في العهد الجديد إلى جماعات المؤمنين في بلاد مختلفة أن الرسالة تبدأ بإهداء تحية إلى القديسين، فيقول مثلا في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة روما أنها إلى جميع الموجودين في روما أحباء الله مدعوين قديسين، أي قديسين لأنهم قبلوا دعوة الله. والمؤمنين أيضا في مدينة كورنثوس يقول لهم أنهم مقدسون في المسيح يسوع، وهكذا في الرسائل الأخرى إلى جماعات المؤمنين. والآن يا صديقي المستمع، دعني أسألك: ألا ترى أن هذا نعمة عظيمة من الله، الله القدوس الذي يكره الخطيئة؟ حين يأتي إليه الإنسان تائبا نادما على خطاياه معترفا بها ويؤمن بما يقوله الله، يؤمن بأن الرب يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، بأنه جاء إلى هذا العالم ومات لأجل خطايانا كما تنبأ عنه الأنبياء مئات السنين قبل مجيئه، أنه هو يموت بدل الإنسان الخاطئ الذي يؤمن به. متى جاء هذا الإنسان الخاطئ تائبا معترفا ومؤمنا، فإن الله لا يسامحه فقط، بل يجعله قديسا، يجعله كأنه بلا لوم، وينظر إليه نظرة جديدة كابن محبوب له. هذه يا عزيزي هي نعمة الله بالحقيقة، ولذلك سمينا هذا البرنامج برنامج رسالة النعمة والحق، لأنها تعلن لك ما يقوله الكتاب المقدس عن نعمة الله التي يقدمها الله عز وجل لجميع البشر. ولذلك كتب الرسول بولس في إحدى رسائله وقال هذا الكلام الجميل: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. والآن هناك نقطة أخرى أريد أن أتكلم عنها باختصار. ما هي النتائج العملية للتقديس؟ النتائج العملية يجب أن تكون الحياة التي تتناسب مع هذا المركز الذي وضعنا الله فيه حين آمنا بالرب يسوع المسيح. فمثلا إذا تبنى رجل عظيم أو ملك صبيا فأصبح ابنا له، أصبح أميرا مثلا، لا نقول له يجب عليك أن تعمل هذا أو ذاك لتصير أميرا، بل نقول له لأنك أمير، لأنك ابن رجل عظيم أو ابن ملك، يجب عليك أن تتصرف التصرف اللائق بهذا المركز الذي وضعك فيه الملك أو الرئيس العظيم. وهكذا يا صديقي المستمع الحال مع المؤمن، المؤمن الذي نال غفران الخطايا وأصبح ابنا روحيا لله وأصبح قديسا، يجب عليه أن يحيا حياة القداسة. وما هي حياة القداسة؟ هي حياة الامتناع عن الشر، هي حياة عدم التلوث بدنس هذا العالم. وهذا يجب أن يكون واضحا في تصرفاته، في كلامه، في علاقاته مع الناس. فهو لا يصح له أن يستعمل ألفاظا بذيئة، ولا يصح له أن يكذب أو أن يزني أو أن يسرق، بل يحيا حياة القداسة لأن الله جعله قديسا. وبالإضافة إلى ذلك يخصص حياته لخدمة الله وتمجيده وللأعمال الحسنة. يا صديقي المستمع، ربما بعض ما قلته غير واضح أو عندك أسئلة بخصوص شيء مما قلته. إن كان كذلك فإني أرجوك أن تكتب لي، لأنه يسرني أن أجيب على أسئلتك، لأن هدفنا الوحيد من هذه الدراسات هو فائدتك الروحية. ويسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.